أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائين من أصدقائي الجميلين، مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحياناً أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. مرحباً فيكم أصدقائي مجدداً وفي حلقة جديدة، حلقة 15 أو 16 أو 17، ولازلت أشكركم في كل مقدمة وأمتن لكل هذا الحب الجميل اللي تهدوني إياه. شكرا على كل كتاباتكم الرائعة وعلى حبكم في كلماتكم اللطيفة وعلى تشجيعكم وتحفيزكم، وأيضا على محاولة نشر هذا البودكاست بأكبر طريقة. ممتنة جدا لكم، ولولا الله ثم لكم، يعني ما كان هذا البودكاست انتشر بهذا الانتشار ورجع علي بعائد معنوي كبير جدا. ولله الحمد، الأسبوع الماضي وصل هذا البودكاست إلى 3 مليون استماع في أقل من سنة، وهذا الشيء يعني ما أدري شو أقول صراحة. الشعور جدا جميل، يعني جدا جدا جميل إنه استطاع صوتي إنه يصل إلى هذه الكمية من الناس وإلى هذه القلوب والأرواح الجميلة المتعطشة للتغيير. فشاكرة لقلوبكم وأرواحكم، وشاكرة لإنصاتكم، ممتنة لحبكم ولوجودكم، والله يديمه يا رب. ومهما حييت يعني إن شاء الله أستطيع أن أعد نفسي قبل أن أعدكم أني أقدم ما أستطيع وفوق ما أستطيع أحيانا حتى أساعدكم وأساعد نفسي خلال رحلتي معكم. وأيضا أريد أن أمتن في مقدمة أخرى ومقدمة مليونية، أمتن لشركة مايكس بودكاست الرائعة اللي أعتقد على 19/7 جولاي، يعني بعد كم من يوم بنكمل سنة من أول مرة تواصل معي أستاذ عبد العزيز مؤسس أو رئيس شركة مايكس بودكاست. أرسل له التحية هنا ولكل فريق كنبة السبت. كان أول تواصل، كنت أسوي بث كنبة السبت في تويتر، تواصل معي انه معجبين بالمحتوى، معجبين بالإلقاء، فانه ليش ما نسوي افنان سوا، يعني قناة تصل الى شريحة اكبر ونساعدك في تسويقها ونساعدك في امور التسجيل وجودة الصوت والى اخره. وكان افضل قرار يعني اخذته، كان افضل عرض يجيني، وانا ممتنة لهذاك اليوم، ممتنة للأستاذ عبد العزيز لالتفاته لي، ممتنة لايمانه فيني، والحمد لله وشاكرة وممتنة من قبل وبعد لكم جميعا ولشركة مايكس ولكل المحبين والداعمين من أهل والأصدقاء. هذه المقدمة كانت من أجل 3 مليون، أعتقد أنها تستحق، وأتمنى من اللي ما عندهم صبر كثير وتعبهم مقدمتي يعذروني، إلا أنه أعتقد أنكم تعودتم علي، يعني خلاص شوية وعشرة، يعني خلاص كم حلقة وأنا أثرثر وأثرثر، يفترض أنكم خلاص يعني تعودتم علي، وأتوقف عن الاعتذار بعد الآن. طبعا اليوم أنا نويت أنه أتكلم عن موضوع يعني أخف بدرجات كثيرة من المواضيع السابقة، لأنه لاحظت أني الفترة الماضية أبحرت كثير في مواضيع عميقة جدا وكانت ثقيلة نوعا ما، القلق والاضطرابات النفسية، من قفزة روحية من الاكتئاب إلى حلقة تنفس عن القلق، وبعدها إلى قنبلة موقوتة، نوبات الهلع. فكلها كانت مواضيع نفسية دسمة ومعلومات يعني كثيفة وكثيرة. فحبيت أن هذه الحلقة نخفف شوية، نطلع من الجانب العلمي ومن الجانب، أنا عارف أنه هذا ما تريدون وأنا أحب أن أقدم هذا الشيء، لكن لا يمنع أننا نخفف من وتيرة الحلقات شوية بأننا نتكلم عن موضوع أنا أشوفه خفيف، البعض بيشوفه ثقيل، لأنه أنا ليش أشوفه خفيف؟ لأنه شيء أحب أقدمه، ألا وهو الفلسفة. حلقة اليوم حتكون، شفت في المقدمة أنا أقول جانب وفلسفي في أحيان أخرى، في أحيان أخرى هذه الأحيان. اليوم حيكون كل الحين حيكون فلسفي بحت، يعني خلينا نقول، لكن أتمنى أنها تكون يعني فلسفة تصل بكم إلى شيء، تثريكم، ما تكون يعني فلسفة يعني بالمعنى اللي احنا ناخذه لما نتكلم كلام عامي انه ايش هذه الفلسفة وما ادري ايه. لا لا ان شاء الله. الفلسفة المقصود فيها انه منظور شخصي من تجاربي الشخصية من رؤيتي من قراءاتي كلها تجتمع فاحطها في فلسفة شخصية لي، وممكن توافقكم ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، وممكن تفيدكم ممكن ترون انها فقط جميل سماع هذا الأمر. في كل الأحوال أنا أرى أنه شيء فادني أنا شخصيا وشيء أنا أتبعه شخصيا وشيء أنا أؤمن فيه شخصيا، وبإذن الله بعد إيمانكم بي وتصديقكم بي لا أرى المانع من أني أتكلم عن إيمانياتي الشخصية وفلسفاتي الشخصية لعلها تفيد أحدكم في يوم إن شاء الله أو تثريكم. اليوم يعني زي ما قلت يعني الموضوع تقريبا يعتبر خفيف لطيف إلا أنه عميق في فكر، يعني لو تكلمنا عن موضوع الفلسفة فحيعتبر عميق، ممكن البعض يعور رأسه ويسمعني، ممكن البعض يصدع كذا شوية. أنا على فكرة يعني ألهمت أني أتكلم في هذا الموضوع في اليومين الماضية فقط، صارت أشياء كثير ومواقف كثير وكم من شخص كلمني، فكل هذه الأشياء يعني صارت مع بعض حسيت أنه لا أنا لازم في هذا التسجيل القادم لازم أنا يعني أتكلم عن هذا الموضوع بالذات. فأتمنى أنه يعني قد ما هو الموضوع فريش في راسي أقدر أنه أوصل لكم إياه بدون ما يعوركم راسكم وأنتم تحاولون تستوعبونه. فأتمنى اللي يغسلوا مواعين ما يفقدون تركيزهم في الغسيل، وأتمنى اللي يسمعوني هما في الجيم ما أدري ليش قلت جن، بسم الله عليكم جميعا. أتمنى اللي يسمعوني في الجيم برضو ما يفقدوا تركيزهم أثناء أدائهم رياضتهم، وأيضا اللي يسمعوني أثناء الطريق بليز لا تسرحون، حاولوا تركزوا معي قدر الإمكان، وإذا حسيتوا أن الموضوع فيه فلسفة عميقة متعبة لعقولكم لا يمنع أنكم تسمعونه في وقت أنتم مركزين ومرتاحين وريلاكس. طبعا هذا كله التحذير عشان أبغى أقول ركزوا معي، أصحاب القهوة جيبوا قهوة، أصحاب الشاي جيبوا شاي، أنا أحب أصحاب الشاي أصحاب القهوة، أنا ما عندي أي تحيز، فأرجوكم جيبوا هذا الشيء وأبغاكم فعليا تركزوا معي، لأنه ببدأ يعني أتكلم عن من أنا، من هي النفس، إيش هي النفس، إيش هي الروح هذه، إيش هي الهوية بين قوسين. أنا سميت الحلقة هوية مو عشان بس أجذب يعني عشان يكون الاسم على قولتهم كاتشي ويلقط يعني تحس أنك تبغى تدخل الحلقة أو من هذا الكلام يعني تسويقي خلينا نقول أو ترويجي، ولا أنه يعني خلينا نقول أنه ما بتكلم أنا شيء عن شيء آخر عن الهوية، لا. لكن إذا كان في بالك الهوية اللي أنت تعرفها ودائما تسمع عنها وتعتقد أني أنا بتكلم عنها، لا أنا حتكلم على درجة أعمق زي ما قلت على درجة فلسفية، وما حتكلم عن الهوية من يعني من اللي تكلموا عنها العلماء في الفلسفة أو في أي شيء آخر أو في كثير حتى تكلموا في سمات الشخصية وفي دورات الشخصية تكلموا عن الهوية بشكل مفصل أو أحيانا بشكل فلسفي أيضا، لكن أنا بتكلم عن فلسفتي الشخصية في الهوية نفسها. الهوية يمكن احنا نعرف كذا بيسك كلام خلينا نقول كلام يعني كلام رئيسي عن الهوية انها هي عبارة عن اسمك جنسك جنسيتك وين ولدت مين اهلك لون بشرتك وحتى الاسم يعني ممكن حتى يتغير، لكن المهم ان هذه اللي هي الاشياء الثابتة، هذه انت ما تقدر تغيرها، انت خلقت فيها ووجدت فيها وما حتقدر تغيرها ابدا. الاسم طبعا ممكن يتغير، لكن كونك من هذه العائلة، كونك من هذا الدم، كونك من هذا البلد، كونك من هذه التربة، هذا الشيء ما تستطيع تغييره، وهذا خلاص يعني هو جزء من هويتك. ما نقول هويتك الكاملة، ما نقول هويتك الكاملة، نقول جزء من هويتك. طيب بعدها تجي اللي هي الهوية الأول، الجزء المتغير اللي هو حالتك الاجتماعية، مطلق متزوج رب أسرة ربة أسرة، تمام الحالة الاجتماعية. وبعدين يجيك اللي هي نفسه من الأشياء المتغيرة، وظيفتك حالتك المادية هواياتك، هذه كلها أمور متغيرة أو الجزء المتغير من الهوية. هذا دائما لما يتكلمون عن الهوية هذا بشكل عام، طبعا في ناس كثير أكيد فصلوا، لكنها ممكن قصورة مني أو قصور في قراءاتي إلا أني فعشان كذا ما أقدر أقول أنه ما حد قال ماني متأكدة، لكن هذه فلسفتي الشخصية أنه في جزء أهم وهو الأكبر من وجهة نظري، وهو ثلاث أرباع الهوية، اللي هو النفس والروح. النفس والروح مع بعض كذا، خلينا نقول نفس والروح، أو خلينا نقول النفس فقط، خلاص النفس. لأنه الهوية الثابتة اللي قلنا عليها، العمر وإلى آخره، الجزء الثابت لهذا، أنا أقدر أحصل مليون شخص في السعودية بنفس عمري، من نفس قبيلتي ممكن حتى، أو على الأقل من نفس يعني أنها تشبه قبيلتي مثلا، من نفس تربتي، من نفس دمي، من نفس لون بشرتي، حلقة ممكن ألاقي فعلا ألوف، حسيت أنا مليون كثير بس ممكن ألاقي يعني الألوف، مئات الألوف مثلي بهذه الهوية الثابتة. بالنسبة للجزء المتغير، ممكن أحصل كثير نفسي، طبيبة عمرها كذا، حالتها الاجتماعية كذا، هواياتها كذا، ممكن أنا أحصل. فهل هذا يعني أني أناقض فكرتي لما أنا قلت في أحد الحلقات الماضية، أعتقد أنها حلقة مقارنة، أنك أنت شخص فريد من نوعك؟ أنا ما أبغى أناقض نفسي، رغم أني ترى أنا متصالحة مع موضوع المناقضة، بس أبغى أقول هذا الشيء كذا للأبد، أموت في الاستطراد. أنا ترى يعني ما عندي خوف من أني أناقض نفسي. في كثير من الأوقات أفكارنا تصير كثيرة، أو نؤمن بأشياء كثيرة، نؤمن بمتناقضات، ونحتاج نمشي في الحياة، نحتاج نمشي في ظروف، نحتاج نمشي في عمر معين حتى نصل إلى أو نرجح كفة عن كفة أخرى. فأحيانا إحنا نؤمن فعليا بالأشياء المتناقضة، فمرة ما أخاف يعني أني أناقض نفسي أحيانا، بلس أني أيضا ما أخاف لأنه أنا كثير أفكاري تتغير، وهذا دليل على أن عقلي حي، وأن عقلي يريد التغيير، وأن عقلي متعطش، وفي كل قراءة جديدة أو في كل استماع جديد لأحد أو في كل اطلاع جديد أغير أفكاري السابقة. فزي ما قلت في حلقات قادمة سابقة، أنه ممكن مع الحلقات القادمة أنا أبدأ أغير أفكاري، وإحنا نتغير سوا في النهاية. يعني أنا ما هغير أفكاري وأخليكم قابعين في أفكاري القديمة، لا، بالتأكيد أتغير معاكم ونتغير سوا. وهذا دليل على زي ما قلت ان عقولنا حية، هذا شيء ايجابي جدا، وما ارى ان فيه عيب ابدا. طيب نرجع لموضوعنا، فهل انا اناقض فكرة انه انا فريد من نوعي؟ لا بالطبع، في جزء من الهوية يخلينا فريدين من نوعنا، اللي يمكن احنا يعني نقول الشخصية، طيب افنا مختلفة، طب حتى الشخصية تختلف كثيرا مع الوقت، ما هي شيء ثابت. الشخصية تروح احيانا، تدخل في زي ما قلت في دوامات، واحنا نسمح لها نسمح لها بهذا الشيء، والشخصية تكون شيء خارجي اكثر من انه شيء داخلي، شيء يظهر للعامة، سمات شخصية تظهر للعامة. فانت مثلا يعني شخصية مثلا بشوشة، شخصية ما هي بشوشة، احيانا هذه الاشياء اللي تظهرها انت للآخرين ما تكون حقيقتك الكاملة، انت خلينا نقول انت يعني ممكن تفيكها أحيانا، زي مثلا في العمل أنت تحاول تظهر شخصية عملية، شخصية مهنية، شخصية رسمية، حتى فقط يعني يكون العمل ممتاز ويكون الزملاء طيبين، وخاصة ترجع البيت أنت بشخصيتك الحقيقية. فهل هذا الشيء اللي أنت تمثله عشان تكون في العمل، عشان يمشي عملك، أو مثلا تمثله مع الناس المقربين منك في المجاملات وهذه الأمور، الأشياء، السمات، الشخصية اللي أنت تطلعها برا، خارج يعني خارج نفسك وروحك، هل هذه معقولة تدل على شخصيتك أو تدل على هويتك؟ أنا ما أعتقد ذلك. سمات الشخصية طبعا أنا ما حتفلسف فيها كثير، لأن ما هي جانب أنا درسته أو دققت فيه صراحة أو قرأت فيه كثير، رغم أني أنا أحبها، لكن في ناس كثير سووا دورات عن سمات الشخصية وتكلموا عن كم في شخصية وكيف التعامل مع الشخصيات، فما ودي أني أستسخف بهذا الموضوع. لكن الشخصية زي ما قلت هي قد تكون من طبائع ولدت فيها أنت، ويعني وفعليا هذا في علم النفس برضو قالوا أن فينا، يعني إحنا سبحان الله نخلق بطبائع تكون وخلقت فينا انتهى. يعني حتى يمكن الأمهات يلاحظون يعني يكون عنده طفل تقول هذا طبعه كذا، هو طبعه كذا مرة عنيد، مرة مثلا ما يرضى يعني يترك هذا الشيء أو ما يرضى يبعد عني إلين يأخذ هذا الشيء اللي يبغاه وهكذا، والثاني لا والله يكون مرة لين وطيب وكذا. ففعلا هي دراسة سوت على أطفال يعني حديثي الولادة، وشافوا أن هذا الطفل يبكي بلا توقف، لما يعطر الضاعة يسكت، هذاك لما يعطر الضاعة ما يسكت، هذاك لما يعطر الضاعة يسكت، وبدون رضاعة ساكت. الله يرزقنا وإياكم النوع الثالث. فطبائع سبحان الله خلقنا فيها بعض الطبائع، وطبعا السمات الأخرى نكتسبها من الوالدين في التربية وهذه الأمور، وبعدها من مجتمعنا ومن حوالينا لما نشوف إلى أن ننمو ونكبر، لما نكبر يصير عندنا هذه السمات اللي فعلا ممكن نقدر نغيرها نرتبها وإلى آخره. لكن في جزء أهم، في جزء أهم من هذا كله اللي هي جزئية النفس والروح من جوا. البعض بيعتقد أنه أنا داخلة في كلام عميق وكلام روحاني وكلام يعني خلينا نقول ما هو عملي نظري أكثر، لكن حاولوا تسترسلون معي شوية، أو حاولوا قصدي تجارون استرسالي عشان نوصل إلى النقطة اللي أنا أبغى أوصل لها. النفس والروح بمنظوري هي الجزء الأكبر في الهوية. خلينا نقول النفس بس عشان نختصر المعاني. النفس أنا أشوف إن هي الجزء الأكبر في الهوية الحقيقي، لأنه أنا إيش أبغى أعرف في الهوية؟ أنا ليش طب أنا قاعدة أتكلم اليوم عن الهوية؟ أنا ليش قاعدة أتكلم عن لازم أننا نجد هويتنا؟ ليش اليوم أبغى أعرف طرق عن إيجاد الهوية والراحة فيها؟ طبعا أرجع أقول هي طرق فلسفية من منظوري الشخصي ومن قراءاتي واطلاعاتي الشخصية ومن تجربة شخصية. الفكرة أنك تجد هويتك، تجد من أنت، من أنت عليه، إيش أنت، إيش تبغى، إيش تحب، كل هذا الشيء ليش أنا أبغى أقوله، ليش أبغى أسويه. أنا أبغى أصل في هذا البودكاست، في هذه الحلقة بالذات، إلى رفاهية نفسية عالية. هذه الحلقة بما أنها فلسفية فبالتأكيد هي ممكن ما حتنقذ الناس اللي تكون عندهم اضطرابات نفسية مثلا، أو الناس اللي في أشد تعبهم وأشد مشاكلهم النفسية والتعب. هذه لناس مستقرين أكثر، إلا أنهم في توهان أو لا يجدون أنفسهم مرتاحين في هذه الحياة رغم توفر كل شيء في هذه الحياة، أو توفر كل شيء في حياتهم، أو حتى عدم توفر. لكن طيب خلونا نسترسل عشان في النهاية نعرف، يعني وانت تسمع تعرف هل انت من الأشخاص اللي تبغى تستفيد من هذه الحلقة أو طلعت منها بشيء أم لا. تمام؟ طيب ليش أنا كأفنان في هذا البودكاست أبغى أتكلم عن الهوية، وليش أنا بوصل لكم إن الهوية شيء داخلي أكثر من كونها شيء خارجي، أكثر من كونها العوامل الثابتة اللي تكلمت عنها والعوامل المتغيرة اللي أنا أجي أقدر أعرف فيها عن نفسي في مقابلة عمل أو في عند الزملاء أو عند الأصدقاء أو في البايو في تويتر في تعريف حقي أو في منصات السوشيال ميديا والحديث عنها، أو مثلا حتى في شخصيتي لما يجون الناس يتكلمون عن مين أفنان يتكلمون عن شخصيتي. فيعني ليش أنا ما أبغى أكتفي بهذه الأشياء فقط؟ لأن كل هذه الأشياء الثلاثة يعني لها علاقة في الآخرين، يعني الهوية الجزء المتغير والجزء الثابت والشخصية كلها لها علاقة في الآخرين، كلها لها علاقة في قبول الآخرين لي أو في تعريفي عن نفسهم وفي التواصل معهم، كلها لها علاقة في الآخرين. أنا في هذا البودكاست دائما أقول لكم إني أنا أتكلم مع أنفسكم ودواخلكم ومن أجل أنفسكم ودواخلكم. فالهوية هنا اللي أنا أبغى أتكلم عنها، أبغى أنك تجد هوية تكون يعني تكون تصل فيها إلى سلام واتزان داخلي، وتكون مرتاح فيها جدا إلى درجة أنك حتى الخلوة مع نفسك تكون بمثابة أنك قاعد مع جروب، بمثابة أنك قاعد تسوي أفضل ما لديك. أنا ما أبالغ في هذا الكلام، أنا ما أبالغ في هذا الكلام. أتذكر في مقولة ابن تيمية الله يرحمه يعني شيخ الإسلام، يقول اللي تلميذه ابن القيم يقول له يعني فيما معنى حديثه أنه يعني ما صنع بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري. يعني حتى في تكملة كلامه كان يقول إنه يعني حتى إذا حبسوني ففي حبسي خلوة، يعني إذا حتى لو حبسوني وين ما حطوني أصلا أنا وناسة بختلي بنفسي. هذه الدرجة من الأريحية مع النفس والسعادة والسلام مع النفس، إن يكون بستانك وجنتك في صدرك. لا في الأشياء اللي تمتلكها ولا في الناس اللي من حولك. أنا أؤمن إن الأشياء الأخرى مصدر سعادة، وإنها أشياء الأخرى حقيقة ما نقدر نستغني عنها، وخصوصا الآن في هذا العصر، وفي هذا العصر المتحرك، وهذا العصر اللي يسوق لك على طول وملي أفكارنا في اللاوعي إن كل ما ملكت من أشياء أو كل ما ملكت من ناس كل ما كنت أكثر سعادة. فمن الصعب إننا كليا نتخلى عن هذه الفكرة، لكن يجب علينا أيضا أن نغرس فكرة إن النفس اللي داخل مهم جدا إنها تكون جنتي وبستاني قبل أي شيء. الكلام ما هو تنظيري، هذا كلام ابن تيمية عن نفسه، لكن هل ابن تيمية شخص ملائكة مثلا؟ هو إنسان في النهاية، وهو قال هذه المقولة لتلميذه ابن القيم، فبالتأكيد إنه يشعر فيها حقا. فأنا بالنسبة لي كأفنان رأيت إنه فعليا الإنسان مع الوقت، مع كل ما أكبر وكل ما أمر في تجارب، أؤمن إن الرضا والسعادة والجنة فعلا والبستان هي داخل الصدر، هي داخلك، هي في نفسك. ولذلك صرت أستشعر فكرة إن النفس الداخلية، النفس مو الشخصية اللي تظهر للناس، ولا العوامل الثابتة، ولا العوامل المتغيرة، ولا هواياتي، ولا وظيفتي، ولا حالتي الاجتماعية، ولا شيء من هذه الأشياء، هي تعتبر هويتي الكبيرة، هويتي الحقيقية اللي أنا أستشعرها وأشعرها. الهوية هي لما الواحد يرتكز على قدمه ويعرف هو وين قاعد، يعرف هو مين، بغض النظر عن كل شيء آخر، بغض النظر عن كل شيء آخر. أنا ما أقول لكم، أنا ما أبغى ألغي الأشياء الثانية، حتى قلت لكم هي جزء من الهوية. يعني أنا مثلا لو تركت وظيفتي أو تركت كل شيء، أنا ححس في اختلال في هويتي شوية. وأتذكر كان في قصة لتوني قريب قريتها لشخص ادخر ماله لمدة 10 سنوات في وظيفته في المالية، في عمر صغير 34 سنة تقاعد، وعنده مدخرات إلى 2 مليون إلى 3 مليون دولار تعيشوا على كلامه، يعني تعيشوا إلى 5-6 سنوات قدام حتى يسوي بزنس أو شيء. فتزوج وعنده ابن وكان سعيد في حياته، يسافر مبسوط ويعيش أحلى حياة وبدون عمل. لكن قال في سلبيات، إنه شوية اختلت هويتي، شوية صار صعب علي إني أعرف نفسي عند الآخرين، شوية شعرت بالدونية لما أكون مع ناس موظفين، مع أنه هو عايش أسعد منهم، هو عنده فلوس وهو قاعد ومرتاح ولا قاعد يتعب ولا شيء، لكنه لما فقد وظيفته فقد جزء من هويته. فأنا مؤمنة أن هذه الأشياء هي جزء من الهوية، لكن الآن أنا ما يهمني إيش الناس تطلع فيها، وأنا كيف أعرف عن الناس. هذه الأشياء كلها تندرج تحت الأشياء المتغيرة والثابتة اللي قلت عليها وسمات الشخصية. أما النفس هي الهوية الحقيقية اللي تشعرك إنك مرتاح مع نفسك أو غير مرتاح مع نفسك، اللي تجعلك سعيد وراضي أو لا تجعلك سعيد وراضي. النفس جواتنا مظلومة في هذه الحياة إننا ما نتكلم عنها. إحنا نتكلم عن النفس دائما إنها والله خاطري متضايق، والله خاطري مبسوط، والله خاطري في شيء عليك، والله خاطري طاب يعني تجاهك، ولا يعني كلامنا عن الخاطر كأنه فقط مشاعر، حديثنا عن الخاطر والنفس الجوا كأنها فقط شعور، كأنه بس مكان نشعر فيه ويروح الشعور ويجي وإلى آخره. النفس أكبر من كذا بكثير، ولا سبحانه الله تعالى يعني الله ما كان يعني أقسم فيها ونفس وما سواها، أقسم فيها الله ونفس وما سواها، ونفس وما سواها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنه أنا يا بني آدم كلكم خلقتكم في على يعني على فطرة سليمة، وما سواها من التسوية، كلكم مستقيمين بالكامل وفطرتكم سليمة. وعلى طول تيجي الآية بعدها فألهمها فجورها وتقواها، ثم يا بني آدم وريتكم الطريقين الخير والشر، السعادة والشقاء، وإنتم تختارون، أنتم تختارون إيش هذا الطريق. هل هذا يعني أنه أنا قاعدة يعني قاعدة أضغطكم وبرضو أنا أقض نفسي على موضوع أنه لا تقاومون مشاعر؟ لا، بالعكس، الأقدار مكتوبة من عند الله، الأقدار تأتينا من عند الله، والحمد لله على كل حال من خير وشر، تمام؟ وأمر المؤمن كله خير. فالأقدار من فاقد، من أذى، من ألم، من زعل، من غضب، وحتى من لحظات جميلة ومن سعادة ومن من حياة طيبة ومن حياة كريمة، كل هذه أقدار من الله، إحنا نتقبلها تمام، ونعيش مشاعرها ونعيش كل هذه الأمور. لكن هنا دور النفس، الأقدار إحنا ما نقدر نسوي فيها شيء، خلاص هي من الله وانتهى. لكن ردات فعلنا وطريقة تجاوزنا هي النفس هذه اللي الله سبحانه وتعالى يقول فألهمها فجورها وتقواها. طبعا ألهمها فجور تقواها مو يعني أنه ألهمك أنك تكون عاصي أو عاصي أو مطيع لله أو عاصي وتائب أو لا، مو شرط شيء في الدين، أنك حتى تكون شقي أو سعيد، أنك تكون في طريق خطأ أو تكون في طريق صواب، بغض النظر حتى عن الأجر والثواب. فهمتم علي؟ يعني حتى في دنيتك أنت تختار هذا الشيء عن بنفسك. الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بتزكية النفس، قال قد أفلح من زكاها. يعني إذا الله وضع لنا في الآية قال ترى قد أفلح من زكاها، هل هذا دلالة على أن النفس ما هي شيء حقيقي ملموس بس إحنا قدرة البشر وقدرة العقل البشري الضعيفة لم تصل إلى فهم النفس كعضو حقيقي؟ طبعا أنا ما قلنا عضو حقيقي، زي ما قلت يعني هو كلام فلسفي، لكنها شيء حقيقي ملموس. ما هي فقط شعور ما هي فقط شعور خاطر وما خاطر وحسيت وما حسيت، لا، النفس شيء داخلي حقيقي أنت تركب طوبة فوق طوبة. ليش أنا أقول أن النفس وتزكيتها، وقبل تزكيتها خلونا نقول نعرف النفس أكثر عشان نفهم سوا. النفس هذه اللي جواتك اللي الله واضحها هي اللي تجعلك فريد من نوعك. زي ما قلت سمات الشخصية قد يشابهك الكثير فيها، الأمور المتغيرة والأمور الثابتة في الهوية كثير قد يشابهونك فيها، لكن النفس أنت فريد من نوعك، هذا اللي يجعلك فريد من نوعك، وجود الروح هذه بداخلك سبحانه. وحتى الله سبحانه وتعالى لما يأخذ أرواحنا يأخذ روحنا فوق، يأخذ أنفسنا، يأخذ هذه النفس اللي هي الهوية الحقيقية اللي هي إحنا نبنيها. لو إحنا نستشعر هذا الكلام بنفهم إنه قد أفلح من زكاها، وتهذيب النفس هي شيء مو تنظيري، هي شيء عملي فعلي، هي شيء عملي فعلي. أنت تجاهد في خلق هذه النفس، أنت تجاهد في تهذيبها. أنا ما أتكلم إنه حديث النفس اللي جواتنا اللي الله سبحانه ما يحاسبنا عليه يجب علينا نسكته ونرتبه ونسكته بالكامل، لا، حديث النفس لابد أن يكون. في النهاية الإنسان سبحان الله مشبع بالأفكار يعني سبحان الله، يعني الكلام اللي سمعه في اللاوعي من الأفلام من المسلسلات من الأهل في أثناء التربية حتى من أي أحد في الشارع، أنت بس تمشي تتشبع بالأفكار وبالكلمات في داخل نفسك وروحك. فبالتالي من الطبيعي لما يصير أي موقف ممكن في داخل نفسك يكون في كلام سيء أو في شيء سيء ما يشبهك، تحس يعني ما تحس أنه يشبهك لكنه يجي في صدرك، لكن الحمد لله الله ما يحاسبنا عليه. فلذلك من الجميل تهذيب النفس أنه تنقد هذا الحديث بس وتجعله إيش يروح بشكل سريع لما تنقده أنت. يعني مثلا زي الحكم على الآخرين، لما تشوف شخص مثلا يجي في خاطرك أنك تحكم عليه، تحكم على شخصيته، تحكم على شكله، أنت ما قلتها بصوت عالي، إذا أنت ما أذيته ولا اغتبته ولا سويت ولا شيء، وأنت يعني دينيا أنت ما سويت ولا ذنب، لكن روحيا يعني انقد نفسك حبة بس، انه ليش انا نقدت على هذا الانسان، ليش حكمت عليه بهذه الطريقة، هو في النهاية انسان وهو في النهاية هذه شخصيته، واكيد انه مر بتجارب حتى تكون شخصيته زي كذا. فهذه الطريقة تهذب النفس جواتك، يعني حديث النفس لما يمر سريع ويروح ما عندك مانع، لكن لما يصير في صدرك وتقعد تطالع بهذه النظرة هذب نفسك، اسمع لصدرك هذا وهذبها، لانه النفس هذه ما هي شيء سهل. تذكر تخيلها فعلا، يعني أنا أحب أتخيل النفس كأنها وعاء فاضي، ومع السنين إلين تموت، من تلد إلين تموت. وعلى فكرة تزكية النفس، يعني اللي يعتقد أنه وصل إلى مرحلة تزكية نفس بالكامل وأنه نظيف من الداخل بالكامل، فللأسف هذا عكس التزكية بالكامل، لأنه من يشتغل على تزكية نفسه يعلم أنه لن يتوقف عن تزكيتها، لأنك أنت تمشي في هذه الحياة أنت تتلوث للأسف. ما أقولها بطريقة سلبية لكن هذا الواقع، إنا خلقنا الإنسان في كبد، ففي شقاء ففي تعب، إلا وأنت يجيك غضب، يجيك زعل، يجيك شخص سيء للأسف، يجيك موقف سيء، يجيك ظرف سيء، فأنت في جهاد في جهات، فتجيك هذه الأمور السيئة تلوث هذه الروح، تتعب هذه الروح، تشوف أشياء أحيانا أنت ما كنت تبغى تشوفها، تشوف شخصيات، تشوف مواقف سلبية جدا، وأحيانا تضطر أنك توافقهم، تضطر توافق على هذا الشر، توافق على هذا يعني السوء، تقول هذا أخف في الأمرين. فكل هذه الأمور تخلي روحك شوية، خلينا نقول تدنس حبتين، فأنت على طول تكمل في تزكيتها، تسوي فلترة فلترة فلترة، تمام؟ هذه الفلترة زي ما قلت، النفس هو عبارة كأنها زي الوعاء. تخيلوا جسمكم هذا، تخيلوا أنكم واقفين وأنه على شكل جسمك هذا، هذا كل وعاء فاضي، ومن تلد إلين تموت وفي رمل ينكب داخل جسمك هذا، وقاعد يتعبى 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 إلين يوصل آخر رأسك، وهنا تكون أنت تودع الحياة وتموت وانتهينا. هذا الرمل، هذا الرمل إيش نوعه؟ إيش؟ هل هو الرمل الناعم الأبيض النقي اللي الناس تحب تمشي عليه، اللي يلامس البحر بخفة، هذا اللي كان فيه كريستالات صغيرة وجميلة، ولا هو عبارة عن مليء بالروث، مليء بالوساخة، مليء بالنجاسة؟ هذه هي النفس، هذه هي النفس، أنت تعبيها باللي تقدر تعبيها، وتحاول تنظفها وتفلترها قدر الاستطاعة. وحنتكلم عن طرق يعني أنا شخصيا استفدت منها، وأنا شخصيا وضعتها كطرق، اللي عنده طرق أخرى بالعكس يشاركنا، وكمان هو إذا ريحته أو أعجبته يكمل عليها. لكن اليوم يعني أكثر من كونه حلول، أبغى يعني نلتفت إلى هذا الموضوع، موضوع أن هويتك الحقيقية هي في نفسك وروحك. لما أقول نفسك وروحك زي ما قلت، يعني لما الإنسان يجد هويته، يؤمن بهويته، يؤمن مين هو، إيش يحب، إيش يبغى من هذه الحياة، هو قد إيش راضي، هو قد إيش مستانس مع نفسه، قد إيش جنته في صدره، مهما كان اللي حوله، مهما حصل اللي حوله، وحتى لو حصل أي شيء حوله يزعل يغضب، لكن على طول يرجع لنفسه، يختلي بنفسه، ينبسط مع نفسه. هذا الشيء لكم أنتم، لراحتكم النفسية الخاصة. الهوية الأخرى، أجزاء الهوية الأخرى كلها حتساعد حتساعد تواصلكم مع الناس، لكن أنا أبغى تواصلك مع نفسك. أنا في هذا البودكاست دائما دائما أبغاكم تكونون سعيدين ومتصالحين مع ذاتكم، وواصلين إلى درجة سلام تجعل من أنفسكم مرتاحين. وأنا أقول لكم، أنا ما أزكي نفسي، أنا ما أقول أني أنا دائما في راحة وسلام داخلي، زي ما قلت في حلقة اتزان، يعني في تخبطات في الحياة، في إحنا نفقد اتزاننا أحيانا، وحتى أنا نفسي أحيانا تدنس، وأحيانا أنظفها، وأحيانا أرجع تدنس وأرجع أنظفها، وهكذا. وأنا مؤمن أني أمشي في طريق تزكية نفسي على طول، بمحاسبة نفسي وبالحلول الأخرى اللي بقولها لكم. لكني الإيمان الأكبر اللي أبغى نؤمن فيه سوية، أنه أهم شيء هو إدراك إن في نفس داخلية نشتغل عليها، في روح جوا، نفس تزكى تتنظف. هذه النفس هي شيء ملموس حقيقي، العقل الإنساني لم يصل إلى مرحلة إنه يستوعبه بالكامل، فقط يجب علينا أن نؤمن بوجوده الآن، فقط نؤمن حتى يجد العلم يعني طريقه إن شاء الله في يعني إيصال فكرة هذا النفس وكيفية، زي ما عرفنا كيف داخل الجسم بالضبط من تكوين بالإكس راي وبالأشعة والرنين المغناطيسي، ممكن في يوم إحنا نقدر نفهم النفس بصورة أدق وأكثر تفصيل. لكن المهم اليوم إن إحنا نؤمن بوجودها، ونؤمن إن تزكيتها جزء كبير من السلام الداخلي في هذه الحياة. وتزكيتها، لما أقول تزكيتها يعني مو فقط أنت بتكون مرتاح مع نفسك، حتى الآخرين، يعني حتى الآخرين حيكون في اللي يسمونها السماحة، حيكون في القبول، هذه كلها الأشياء للناس اللي تسعى داخل نفسها، اللي تسعى يعني تسعى في أنها تزكي نفسها من كل الشوائب، الشوائب اللي هي حسد، اللي دائما تكون في الصدر، الحسد، الغيرة، الغضب، الحقد، الرغبة في الانتقام، العدائية، هذه كلها داخل الصدر، داخل الصدر. هذه الأمور لما تزكى وتتنظف يكون الإنسان أكثر سماحة، أكثر شراحة، سبحان الله. ويعني فكرة أني أنا أقول أنه يكون صدرك نظيف ترى ما هي بالساهل. في ناس طيب من طبائعهم صعب المسامحة عندهم صعب. ويعني ذكر هدى أختي ما أدري إذا سجلت حلقة أمس أو لا، لكنها تكلمت في هواد يعني عن التسامح مع الآخرين، وأنه ما هو بالسهولة اللي نتخيلها أننا نتسامح ويروح الغضب يعني من جواتنا بالكامل. طبعا هواد هدى أختي عندها بودكاست اسمه هواد، وكل ثلاثاء في تويتر تسوي في ماي سبيس داخل تويتر تسوي مواضيع معينة، مواضيعها جدا جميلة. فآخر موضوع كان كيف نتسامح مع الآخرين. فالفكرة أنه الموضوع ما هو بذاك السهولة أننا إحنا نتسامح مع الآخرين، لأنه في ناس فعلا شخصيتهم تكون صعب عليه أنه يغفر بسهولة، وعادي يعني العفو عند المقدرة في النهاية، فالإنسان ينتظر وقت يستطيع أنه يعفو فيه بالكامل. لكن قبل لا يصير في شيء زي كذا، قبل لا يكون في أحد مضايقك أو أحد مسوي لك شيء، أنت نظرتك للناس، أنت نقدك للناس، زي ما قلت موضوع الحكم مثلا، هو ما سوى لك شيء أصلا، بس أنت من جواتك قاعد تحكم على هذا الشخص، يو شوف كيف، والله شوف كيف، يا الله هذا كذا هذا كذا، وتسميات عاد تجي التسميات يعني بشكل أو بآخر. في لكل الصفات في تسميات مو بحلو، أنا ما بذكر شيء منها صراحة، لكن يصير في هذا الحكم على الآخرين من المظهر من الكلام أو على المظهر أو على الكلام. فمثلا نبدأ من هنا، نوقف الحكم على الآخرين اللي يجي داخل صدرنا، مو على طول ننط انه يلا كيف نسامح وابغى نظف صدري من الغضب. طيب اول شيء نظف صدرك من اي حديث نفس يجيك، وانقذ نفسك حبتين، يعني مو 10 حبات، حبتين بس، انقذ نفسك على هذا الكلام. لا تحاسب نفسك وتجلد نفسك انه ليش انا سويت كذا، ليش انا يعني انقد بهذه الطريقه لا لا لا، ما ابغاك تجلد نفسك. حديث النفس اذا الله ما حاسبنا عليه ليش احنا نحاسب انفسنا؟ لكن انقد نفسك حبتين، قل انا ليش حكمت على فلان هذا كذا، هو ممكن ظروفه كذا، هو ممكن والى اخره، وتبدا انت كذا تهذب نفسك. احيانا قولها بصوت عالي، قولها لشخص مقرب منك، قول يا اخي انا شفت فلان وقلت عليه كذا، ليش قلت كذا، ترى حرام، هو كذا وكذا وهو كذا وكذا. انت تكلم بصوت عالي حتى تهذب ما بداخلك، وتكلم مع الشخص الاخر اللي يكون عاده زي ما قلت لكم شخص مقرب، فبالتالي يكون قريب من شخصيتك. لا تروح عند ناس سطحيه جدا او ناس للاسف سلبيه او ناس تحب للاسف تحش ولا تحب تقول كلام سيء، فما حتساعدك على تنظيف نفسك يعني للاسف. يعني مرحلة تنظيف النفس وتزكية النفس هي مرحلة عميقة ما حتحصلها في كل اللي حولك، لكن ابدأها أنت وتكلم عنها أكثر. تزكية النفس، خلوني أقول لكم يعني بنروح على الحلول وبنفصل أكثر في الموضوع. طيب يا فنان، إيش الفرق بين معرفة نفسي وحب ذاتي وبين تزكية نفسي؟ معرفة النفسي أنك أنت تعرف هواياتك، تعرف إيش تبغى تخصص عبر مهاراتك، عبر الأشياء اللي إمكانياتك، هذه معرفة النفس. خلاص حب النفس يجي بعد تزكية النفس، ما تصل فقط لحب نفس، تصل إلى رضا، إلى راحة مع النفس، هذه درجة جدا جميلة، وأنا أحب أني أدعو فيها من عمر صغير. لا ننتظر أننا نكون كبار ونصل إلى عمر كبير وإحنا جاهز ونقول يا ليتني ارتحت مع نفسي أكثر، يا ليتني روقت وريحت، يا ليتني ما يعني. يمكن تعرفون حتى هذه القصة، يمكن يعني أكيد أنها قد انتشرت، البنت اللي راحت مستشفى كذا يعني كله أو أقسام في مستشفى اللي هم يعني واصلين إلى مراحل أخيرة في الحياة، فكبار سن هم، فراحت عندهم إيش يعني إيش لو رجعت فيكم الحياة إيش كنتم بتغيرون في حياتكم أو إيش كنتم بتضيفون. فسألت كل كبار السن هذول، كلهم أجمعوا يعني أو أغلبيتهم أجمعوا إنه كلهم قالوا إنه ياليتنا ما وقفنا على التفاصيل الصغيرة في الحياة أو نكدنا نفسنا في التفاصيل الصغيرة في الحياة. ما حد منهم قال يا ليتني تقاعدت بدري واخذت فلوسي وانبسطت وسافرت، ما حد قال يا الله يا ليتني تزوجت اللي احبها ولا تزوجت اللي احبه، يا ليتني ولا شيء، ما في شيء ملموس، ما حد قال عن شخص اخر، ولا احد قال عن مال اخر، ولا احد قال عن نوعيه حياه معينه. كلهم قالوا يا ليتني كنت مرتاح مع نفسي، يا ليتني ما وقفت ونكدت على نفسي. هذه الحكم اللي يقولونها كبار السن دائما نسمعها ونعيد تغريدها ونشوف أفلام ونقول إيه والله وصدق وما أدري إيش، ونسمع لجداتنا ولجداننا ويا الله كلام حكيم، بس ما حد أو ما نقدر مو ما نقدر، بس قصدي كأننا نتغافل أو نحس أننا من المستحيل أننا نعيش هذه الحكمة. يعني الكبار يقولون فائدة العمر هذا كله، وإحنا نمسك هذا الكلام ونرميه، بينما أنه ترى نقدر، إحنا نقدر. شفتوا الحكمة اللي تلخصها هذا الكبير؟ أنا أقدر أني اليوم أكون أنا كذا، أو على الأقل أعيش وأنا أحاول. يعني أنا اليوم أقدر أقول يا أفنان أنا فخورة في نفسي إني أسعى في تزكية نفسي، وأسعى على راحة بال في يعني على راحة بالي أكثر من أي شيء آخر، أكثر من مال، أكثر من علاقات، أكثر من أي شيء آخر. أنا أستطيع بفخر أن أقول هذا الشيء، وأستطيع أن أقول إنه ترى ما هو مستحيل. أنا ما أكذب، أنا أحب المال، أحب العلاقات، أحب الصداقات، أحب هذه الأمور وأسعى فيها وأمشي فيها وأتمناها وأحلم فيها وأخطط لها، لكن لا يعني أنها تكون هوسي. الأهم راحة بالي، الأهم نفسيتي وروحي. طبعا البعض يقول يا الله يا ليت يا فنان أكون زيك. لا ترى أنا مو لدرجة أني أنا للأبد أنا كذا. أنا تجيني أوقات، يعني تجيني أوقات ما أستطيع أني أكون كذا بالتأكيد. في أوقات تغمرنا الحياة وتمسكنا في 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 ظروف معينة، ما أقدر أني أنا يعني أكون بهذه على قولتهم المايند سيت، بهذه العقلية بالكامل، لكن على الأقل أغلب وقتي، أغلب عمري أنا قاعد أعيشه في هذه الراحة، قاعد أخلق جنة وبستان في صدري، أو على الأقل أموت وأنا أحاول. أنا هذا اللي أبغى أطلع في هذا البودكاست، أبغى نتأكد إن الرضا والسعادة اللي داخل الصدر هذه تكون عبر تهذيب النفس. بالنسبة لي أنا أحب كثير أتكلم مع كبار السن. أنا طبعا جداني ويعني جداتي وجداني الله يرحمهم توفوا وأنا صغيرة، ما أحكي يعني ما عندي جدان أحكي معهم، لكن كثير أحب أتكلم مع كبار السن كثير. ففي العيادة إذا كان رجل أو امرأة كبيرة في السن تلاقوني يعني نستطرد في مواضيع ثانية، أسولف وناخذ ونعطي، فحتى أتعلم منهم، وحتى كمان يعني ممكن أنه يعني أكيد أني أنا بساعدهم، بس أيضا لا يمنعني أنا أخذ شوية فائدة، شوية أمتص منهم بعضا من الحكمة يعني. وأيضا مثلا ما أروح الحرم مثلا وأقعد جنب شخص كبير في السن يعني أو امرأة كبيرة في السن، فدائما أحب أتكلم معهم، وأنا أوصيكم بذلك، لما أتكلم معهم أخذ الكلام بعين الاعتبار، فعلا أخذ الحكمة هذه اللي قيلت أخذها بعين الاعتبار، يلا نطبقها، يلا أحاول أطبقها. أنا أقول لكم الأمر صعب لأن العمر مختلف، وسبحان الله الفاليوز القيم في الأعمار تختلف. يعني حتى في علم النفس قالوا إنه يعني سبحان الله من عمر لعمر تبدأ تختلف القيم عند الإنسان، وأنا ما أقدر أفرض قيمة فوق يعني صعبة على 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 عمري. لكن أيضا الحكمة ويعني الحكمة والاتزان، وهذه يعني الحكمة والاتزان اللي في هذا العمر اللي هو عمر الكبار السن سهل إن نمتصها لما نبغى، لأن تزكية النفس لما الله دعا فيها معناه أنها شيء عملي فعلي إحنا نقدر نسويه. فبالتالي أنك أنت تزكي نفسك، تحاول تكون حكيم في قراراتك، تحاول تكون حكيم في مشاعرك، تحاول أنك تكون حكيم مع نفسك أو حكيم نفسك على قولتهم طبيب نفسك، هذه كلها ترى بالممارسة. أنت فقط قرر أنك تكون إنسان تهذب نفسك، أنك تكون إنسان في داخلك تحاول أنه ما يكون في أي شيء سلبي على الناس، ما يكون عندك ظن السوء، ما يكون عندك الرغبة القوية بالنميمة والغيبة، ما يكون عندك الحسد والغيرة. زي ما قلت لكم ذاك اليوم أنه تشجعون نفسكم على السعادة للغير، تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، هذه أشياء ترى أنت تمارسها. إذا أنت في جواتك صار في مثلا غيرة من أقرانك، وهذه تحصل وقلتها في حلقة مقارنة، إن أحيانا غصبا عنا يعني شخص من أقراني ووصل إلى نجاح معين، ممكن أنا شوية تجيني جواتي غيرة، كيف أطفي هذه الغيرة؟ كيف أهذبها؟ أروح أبارك له وأمدحه وأعزز له، وبكرة حيصير حتى ما في هذا الشعور، يعني لأنك أنت هذبت نفسك في كل مرة، كأنك تجلد هذا الشيء وتقول له عشانك قلت كذا على صديقك يلا روح قل له مبروك، تروح تقول له مبروك، بكرة يصير حتى هذا الشعور حق الغيرة ما يجي، تصير تفرح للآخرين بكل أريحية حتى لو أنت ما وصلت حتى ولا ربع نجاحهم. فبالتالي تزكية النفس هي طبعا طريق، ترى هي مشوار طوال الحياة، هي مشوار أنت تمشي فيه وهو ترى مدموج. يعني لو تسمعون حلقة الاتزان قلت لكم أن الاتزان هي رحلة طويلة، هي رحلة طويلة مدى عمرك أنت تحاول أنك تتزن. في, في, في الاتزان هذا لو أنت إنسان مو قاعد تهذب نفسك وتسمع لروحك وتشتغل على هذه النفس كأنها عضو حقيقي ما حتصل للاتزان. من الصعب أن يتزن الاتزان، أن يتزن الاتزان، من الصعب أن يتزن الإنسان بدون أن يهذب نفسه، بدون أن يجعل من نفسه نفس خفيفة، روح خفيفة خالية من شوائب الحقد والغضب والرغبة في الانتقام والنميمة والحسد والغيرة وكل هذه الأمور. فإحنا باختيارنا نقدر نقرر أننا نشتغل على هذه النفس بأفضل طريقة ممكنة. تزكية النفس لازم تكون روحك فيها خفيفة. إذا أنت إنسان والله مهووس بالعمل ومهووس بالنجاح، مهووس بالمال، مهووس بكل شيء مادي في هذه الحياة، هل تعتقد أنك ممكن تكون نفسك مرتاحة؟ هل ممكن أن نفسك هذه الداخلية تكون واصلة إلى مرحلة رضا وسعادة وبستان وجنة؟ أنا ما أعتقد. إذا لازم يكون في إطفاء كذا لرغباتك القوية وهوسك الكبير في هذه الأشياء. لازم نصل عشان النفس تكون مرتاحة وتصير أنت عارف أنت مين هويتك الحقيقية، ما هي في 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 المال والأشياء. والدليل إن هذول العجائز الكبار لما وصلوا لهذاك العمر شعروا إن هذيك الأشياء كلها ما لها قيمة. إذا هل هم فقدوا هويتهم لما كبروا؟ لا بالطبع، بس هم بنوا هوية للأسف كان من المتوقع أنها تتغير في المستقبل وتتغير نظرتهم عنها. هل إحنا نبغى هذا الشيء لأنفسنا؟ هل نبغى هوية تتغير على طول؟ هل أبغى أشعر بزعزعة هوية وأنه أنا ماني عارف أنا مين؟ وهذه تحصل كثير في التنقلات من نجاح إلى نجاح آخر، لما الواحد يمشي وراء نجاح بعدين يصل لنجاح بعدين يقول أنا مين؟ أنا إيش أبغى؟ يلا بدور شيء ثاني، يقوم يدخل في شيء ثاني ويلا 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 يعني يخلص هذا الشيء بعدين يصل نجاح بعدين يقول طب أنا إيش أبغى؟ خلاص يقوم يدور شيء ثاني ويلا يلا، فيمشي في هذه الحياة في ركض ما يحس إنه مرتاح، لأنه ما قاعد يخلق هوية داخلية اللي هي النفس الحقيقية، النفس اللي لازم تشبع بالحب، بالأريحية، بالسعادة، بالسلام، الضحك والمرح والفرح. هذه كلها داخل النفس، ما لها علاقة في الشخصية، ما لها علاقة في الهوية، في اللي هو الجزء المتغير والجزء الثابت من الهوية، هذه في النفس. فكل ما كانت النفس سعيدة، كل ما كانت النفس مشبعة بالحب والسعادة والسلام والأريحية، كل ما كنت أنت عارف إيش هويتك هذه. ومهما فقدت بكرة من أشياء، من مهنة، من علاقة، من لا سمح الله أقرباء فقد يعني أو شيء، ما حتتزعزع زعزعة كبيرة. أكيد حيكون أمر مؤلم، حيكون صعب، وإحنا ما نبغى نقاوم المشاعر، لكن حيكون اجتيازك أسهل، وحيكون أيضا اجتيازك للأمر أسهل، وأيضا ما حيكون عندك هذه اللي هي على قولتهم المس ايدنتيتي، تبدأ تفقد الشعور بهويتك، مين أنا أصلا، إيش أبغى في الحياة. وكثير من اللي كانوا يستشيروني بعد البريك اب، بعد انفصالاتهم، يقول أنا يعني فقدت يعني هذا الشخص حبيبي أو حبيبتي، فقدت هذا الإنسان وما عاد أدري أنا شو في الحياة، ما عاد أدري أنا مين، مع أنه عنده وظيفة وعنده كل شيء، بس هو فقد جزء من حياته، شعر أنه فقد هويته، ما عاد هو يعرف مين كان، يعرف نفسه بعلاقته، كان يعني يأخذ هذه المشاعر حتى يرتاح مع نفسه. المشاعر هذه ما كانت تأتي من داخله، من نفسه هو. وكان لي صديقة كذا كانت يعني دائما معطاءة بقوة، تعطي الناس، تعطي في علاقاتها، في صداقاتها، في كل علاقاتها اللي تدخل فيها، وأيضا يعني تمشي من هواية لهواية، من هواية لهواية، تمشي في حياتها بسرعة، في علاقاتها تمشي بسرعة، في هواياتها تمشي بسرعة، سبحان الله. ودائما ما كانت يعني تشعر أنها مستعجلة، ما هي مرتاحة بالكامل، تسعد في الهواية، تحاول تصل إلى أقصاها، إلى أفضل ما لديها في هذه الهواية، حتى أنها تصل يعني إلى مرحلة أنها تكون بيرفكت في هذه الهواية، ثم خلاص تشعر أنه طب خلاص أنا صرت بيرفكت في هذه الهواية، إيش اللي بعده، يلا أخذ هواية ثانية، وتروح في هواية ثانية، هواية ثالثة، هواية رابعة. فكانت تتنقل فقط حتى تشعر بالرضا عن نفسها، حتى تضع قيمة، وحتى تقول أنه أصلا هذه الهواية هي أصلا أنا، هذه الهواية اللي أنا قاعد أمارسها هي كل ما أمارس الآن، هي كل ما أحب الآن. وفي علاقاتها أيضا كانت تبغى تمتص الحب من الآخرين حتى تشعر أنها محبوبة أو حتى تشعر بالحب من جواتها، وكانت تعطي بقوة حتى تشعر بوجودها وتشعر أنها ثابتة. بينما كل هذا كان يشعرها بتصادم جواتها، وأيضا كل ما فقدت هواية كانت تتزعزع، وكل ما فقدت علاقة تتزعزع، فكانت في ركض دائم وزعزع دائمة. إلين سبحان الله صار لها نقلة نوعية في حياتها، نقلت يعني نقلة نوعية في علاقة عاطفية كبيرة حصلت، ويعني على قولتهم يعني البريك اب، أحيانا الخروج من علاقة قاسية يعرفك عن نفسك أكثر من أي شيء آخر. فدخلت في نفسها أكثر، قعدت مع نفسها أكثر، دخلت في هواية، وكانت كأنما كانت المخرج لها. ركزوا معي، الهواية كانت هواية الغوص. لما غاصت صاحبتي هذه، لما غاصت في البحر، أنا ما أقول أنه عشان تتعرف على نفسك روح الغوص، لا، قد تكون هوايتك يعني كيف أقولك، قد تكون الخياطة هي ما تجعلك تدخل في داخل نفسك وتكون مرتاح مع نفسك. لما دخلت في الغوص، لأن الغوص ما فيها تنافس، أنت إما تجيد الغوص إما ما تجيد الغوص، إما تعرف تستخدم الريجليتر هذا وحق التنفس وهذه الأمور، وتعرف كيف تنفس بطريقة كويسة وتحافظ على ضغط الإذن وما الإذن وكذا وتنزل إلى مراحل معينة، أو أنك ما تعرف، ما فيها تنافس، ما فيها أنا أوصل أفضل شيء، أنا أفضل منك وأنت أفضل مني، ما في، نغوص ونستمتع. دخلت في أعماق البحر وكأنما دخلت في أعماق نفسها. لما راحت يوم ورا الثاني، يوم ورا الثاني، وصارت تغوص وتغوص وتغوص، الأمر ما في تنافس، ما في ركض، الأمر فقط في استرخاء ودخول في النفس، وفي، ركزوا معي على كلمة، تأمل. نرجع على موضوع التأمل، خلاص، تأمل. فدخلت في أعماق نفسها صاحبتي هذه من فترة طويلة في عمرها، يعني تعدت 30 الآن، وهي في فترة طويلة من عمرها هي تشعر أنها تركض وتركض وتركض، ولأول مرة طفت، ولأول مرة هي الآن تطفو، هي الآن داخل الماء، كل شيء صامت من حولها، كل شيء تقريبا ظلام، شعاع الشمس فقط من فوق بشكل بسيط جدا. فبالتالي هي مع نفسها وفقط، ومع التأمل، مع كائنات بحرية، مع مناظر يقشعر البدن منها، مع أمور يجعلها تؤمن بوجود الله أكثر، يجعلها تؤمن أنه يعني الله خلق هذه النفس وهذه النفس وهذه النفس وهذه النفس. فوجودها في هذاك المكان جعلها تدرك إدراك، هي بنفسها جت عندي قالت لي، أفنان تدرين بقول لك شيء، أنا طوال عمري الماضي ولأول مرة أقولها بصوت عالي، أنا ما كنت أحب نفسي، أنا ما كنت أحب نفسي على طول. أنا يعني أول ما قالت، هي الإدراك، هي أدركته بنفسها، على طول قلت لها، أنت كنتي تركضين وكنتي تجرين وراء البحث عن قيمة لذاتك، كنتي تعطين حتى تأخذين، كنتي فعليا تجرين وراء المثالية في الهوايات حتى تصنعين جوهر داخل نفسك، بينما النفس اللي أعطى أهداها إياك الله هي أعظم ما تملكين. واليوم أنت أدركتي ذلك، سبحان الله، بالصمت والتأمل وصلت إلى أعمق نفسها، ووجدت أن نفسها شيء عظيم جواتها، وجدت البستان والجنة في صدرها. لما أقول وجدت البستان والجنة في صدرها، ولما أقول أني أنا كأفنان أرى في صدر الجنة والبستان، هذا لا يعني أن في أيام ما نزعل وما نغضب، لا، هذه مشاعر طبيعية نعيشها، لكن بشكل عام نكون مرتاحين مع أنفسنا، أكون مرتاحة جدا إلى درجة أن لما أحد يغلط علي أنا أعتقد أنها يعني أتأكد وأتيقن أن هذا سوء منه، من الشيطان ومنه، وليس شيء فيني، ويصير اجتياز الأمور أو الشخصيات أو الأذى أكبر، لأنك أنت يعني أبعد بكثير من أنك تتقبل الأمر كشيء ملموس، أنت غايز جوات نفسك، أنت عارف أنت مين، أنت ما في شيء يمسك، ما صنع أعدائي بي على قولة ابن تيمية، فما يقدرون يسوون شيء، ما يقدرون يمسكونك، أي أذى في هذه الحياة، مو فقط الأشخاص، أي أذى في الحياة ما يقدر يمسك لما تكون جنتك هي صدرك. وهذه مرحلة ترى صعب الوصول إليها، وأنا ما أقول أني وصلت إليها بالكامل، لكني زي ما قلت أموت وأنا أحاول، وأنا أحب أني أنا أقول أني أقول بصوت عالي أني أحاول، وفي كثير من الأوقات أشعر أني أنا على مقربة من ذلك، لكني متأكدة أيضا أني لن أصل إليها بشكل كامل. إحنا بنموت وإحنا نحاول أن تكون أنفسنا طيبة من جواتنا، مرتاحة مع أنفسها، تحاول قدر الإمكان أن تكون روح خفيفة على نفسها قبل حتى على الآخرين. النفس لما تهذب من جوا تتنظف من كل الشوائب هذه عن طريق جلد الذات البسيط، ها، حبتين، مو مرة، حبتين في كل مرة يجي حديث نفس سيء، في كل مرة تشعر أنك سويت شعور سويت سلوك سيء، لما تعتذر أكثر من أنك تغلط، لما تتسامح أكثر من أنك تحقد. كل هذه الأمور صدقوني ما هي أمور نظرية، هي أمور عملية أنت تمارسها وتتابعها. زيادة عليها زي ما قلت، اللي هي الحلول اللي هي أنا أشوفها من منظور شخصي أو أنا جربتها، اللي هي التأمل، اتصال مع الطبيعة. وقبل ذلك طبعا، قبل ذلك ما أنها أيام عشر، أنا أدعو الواحد أنه يتقرب من الله. الروحانيات هي أكثر ما يقربك من نفسك، الروحانيات. أنك تكون إنسان مادي بحت، عملي بحت، من الصعب جدا أنك تكون إنسان يعني إنسان متصل مع نفسك وبالتالي تهذب نفسك وبالتالي تكون متصالح ومتسالم مع نفسك. فبالتالي لما تكون روحاني، لما تضيف الروحانيات في حياتك، حتخفف من حدة العملية والهوس المادي اللي عندك. لما أقول هوس مادي مو شرط بالمادة الفلوس، هوس مادي يعني حتى بالأشياء، تمام؟ يعني يكون هوس بالممتلكات، بالاستهلاك. فمهم جدا أنك أنت يعني تجاري الروح والعقل مع بعض، تجاري الروح والحياة مع بعض. الروح أنقى وأنظف وأجمل من أنها ترى تعيش في هذه الحياة، لكن سنة الله في هذه الحياة أن نوضع هذه الأنفس جواتنا حتى إحنا نقيها من كل هذه الشوائب، نهذبها، نرتبها، ونمشي في هذا الطريق وإحنا نزكيها وننظفها بهذه الطريقة. وزي ما قلت بالروحانيات، لما أقول روحانيات، نعم، الصلاة والذكر وأذكار المساء وأذكار الصباح، وهذه الأمور فعلياً فعليا فعليا يعني تخلي طاقتك عالية، تخلي طاقة جسمك عالية، تخليك أقرب لنفسك، وطبعا بالتأكيد أقرب إلى الله سبحانه. والله سبحانه وتعالى يضع شيء في داخل صدرك، يضع شيء أريحية وطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني قالها الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني الذكر والقرآن والصلاة وهذه الأمور، والآن إحنا في أيام عشر، يعني دعونا حتى نعيد التكبيرات. يعني والتكبيرات ترى ما هي بشيء سهل، يعني أننا نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ما هو بالشيء السهل. ولما نقول في كل صلاة، يعني مثلا تجي أنت تصلي العصر، كنت مقضي الصباح والظهر كله في الدوام وتعبان، ومديرك فوقك وشغلك فوقك ودنياك فوقك، تجي تصلي الظهر تقول الله أكبر، وكأنما هي تذكير أنه الله أكبر من كل اللي مريت فيه اليوم، الله أكبر من كل ذلك، والله قادر على مسح كل هذه الأشياء في ثانية وعلى حلها في ثانية إذا قال لها كن فيكون. فسبحان الله، فكلمة الله أكبر بداية كل صلاة ومع كل تكبيرة استشعروها أكثر وقولوها كل يوم. وكل مرة يصعب عليكم شيء، كل مرة يصعب عليكم اجتياز شيء، كثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن فعلا بقوة الله وبعظمة الله كل شيء يحول عنك، كل شيء يروح عنك. فهذه الروحانيات فعليا تزيد من تهذيبك لنفسك وتساعدك في تهذيب نفسك، لأنها تجعل روحك أخف. اللي ما يقدر على الروحانيات والله لأنه عنده اضطراب معين صعب عليه العبادات، أنا ما أباكم تأنبون نفسكم، لأنه فعليا في كثير من المضطربين اضطرابات نفسية يصلون إلى مرحلة يصعب عليهم العبادات، يصعب عليهم الاستشعار هذا، يعني يصيرون في مرحلة صعبة من الأفكار والعقل المشوش، فلا تأنبون نفسكم. لكن في طرق أخرى، لأنه حتى مثلا أنا أوصي يعني حتى المسيحي والبوذي إنه يكون روحاني أكثر، ما هي شرط إنه يعني أكيد إن الإسلام يعني زي ما قلت إنه يعني عنده الطرق الجميلة والحمد لله على نعمة الإسلام إنه يجعلنا روحانيين أكثر، لكن أي إنسان في أي ديانة يقدر يكون روحاني، روحاني بتأمل الطبيعة، بتأمل هذا الكون العظيم، بتأمل فكرة الخالق، فكرة إن هذا الكون العظيم الله فوق خلقه، الله كبير كذا. تخيل الكرة الأرضية من فوق، تخيل إنه كيف هذه الكرة الأرضية كلها ترى خلقها الله سبحانه لوحده، ولا أحد سواه ولا أحد معه. ف فكيف أنه يعجزه أمرك؟ كيف أنه يعني يبغي يصعب عليك حياتك؟ من المستحيل، من المستحيل ذلك. هذه فقط أقدار، وأنت كل ما عليك أنك أنت تؤمن بهذه الأقدار وتجتازها بطريقة، أو يعني تحاول أنك تجتازها بطريق بأفضل طريقة ممكنة. وكل ما كانت نفسك أكثر راحة وأريحية مع نفسها، حتحصل اجتيازك يكون أسهل وأسهل. فالروحانيات زي ما قلت بالتأمل، تأملوا أكثر يا جماعة. من أفضل أيام حياتي كانت في تبوك، يعني من أفضل أيام حياتي إنجازا، سبحان الله. كثير أمور أنجزت، كثير أمور تحققت في فترة بسيطة جدا كانت، وكثير أمور قدرت، طاقتي في العمل وطاقتي في الأداء كانت عالية جدا لما كنت في تبوك، المدينة الجميلة. أحيي كل أهلها وأحيي كل زميلاتي وزملائي اللي تعرفت عليهم هناك، لأني ما كنت أعرف أحد هناك وقتها. فكنت يعني أمارس تقريبا المشي إلى 4 ساعات يوميا، يعني كنت أمشي في الممشى عندهم، والممشى في حديقة جميلة ورائعة، فكانت خضرة يعني الدنيا خضرة جميلة. فكنت أمشي بال4 ساعات أتأمل. في البداية كنت ميوزك وأفكار وكذا، ويعني وأكتب وكذا، وأحيانا أقرأ. بعدين صرت بدون ولا شيء أمشي بين الشجر وفقط، بين الشجر وفقط. سبحان الله، طاقتي تلك الأيام طاقة فورية من بعد المشي، وطاقة متراكمة بعدين إلى درجة زي ما قلت لكم كانت من أفضل أيام حياتي إنجازا. لا تتخلون عن الطبيعة، لا تقولوني والله وين نلقى طبيعة، فأنا ساكن في الرياض في الصحراء، واللي يقول أنا ساكن مدروين، حتحصلون مدينة. يعني أعتقد الآن في السياحة في السعودية يعني شفنا بعيننا قد إيش الأماكن معادية. لو مرة إلى مرتين في الشهر خذ لك عزلة في بحر، أو في دور لك في غابة، روح الجنوب، أو روح لك جبل. يعني حتى الأنبياء ترى كانوا دائما يختلون في الجبال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يروح غار حراء حتى يتأمل، ويصلون إلى أيام وأحيانا شهر. هذه اللي تجعل منك إنسان نظيف من الداخل، لما أنت تختلي مع الطبيعة، تتأمل عظمة الخالق، تتأمل. وفعليا فعليا الجبال الكبيرة، الأشجار الجميلة، كلها تعطي الإنسان طاقة، تعطي الإنسان طاقة فعلا. يعني أعتقد أنكم تعرفون قصة الغصن اللي تحدث مع رسول الله عليه وسلم. فالغصان والجبال ترى هذه كائنات حية، كائنات حية. متى ما استشعرت ذلك، روح امتص الطاقة منها، خذ الطاقة منها، لو مرتين إلى 3 مرات في الشهر. طبعا أنا أوصي أنه أنا بالنسبة لي ما يقل عن 2 مرات في الأسبوع. يعني حتى لو حديقة فيها شجر، يعني أهم شيء أنه فيه عشب، ما تقدر مرة تطلع، صعب عليك الخروج، سوي لك حديقة مبسطة في البيت، انتبه عليها، سقها، خل هذه الخضرة داخل في البيت، تكلم مع النباتات هذه. طبعا البعض بيضحك، ترى أنا هذا الشيء تعلمته من أمي ولازلت أمارسه. أمي تغني لنباتاتها وتغني لزهورها، وفعليا دائما تنتظر أمي حتى لما تسافر، تنتظر أمي لين ترجع، وما تموت لين ترجع أمي. حتى أن السقاية يعني البيت مثلا السواق يكون ما يسقيها زين، ترجع أمي تلقاها لسه حية، لأن أمي قبلها تطلع تقول خلوكم كويسين، خلوكم حيين، أنا راجعت لكم. فصدقوني أنا طبيبة نفسية، أنا أقول لكم هذا ما هو عارض نفسي ولا هو مرض نفسي، على قولة هذيك النكتة، إنه إذا تكلمت مع الدولاب عادي، لكن إذا رد عليك الدولاب هنا تعال هنا تعال الطب النفسي. فمن الجميل أنك تتحدث مع النباتات، من الجميل أنك أنت تتصل بهذه الطبيعة. هذا التأمل يخلق فعليا روح داخلك مرتاحة مع نفسها، نفس عالية جدا، يعني تدخل على مستوى عميق جدا جوات نفسك. فالتأمل جدا مهم. وطبعا طبعا بعد الروحانيات، بعد التأمل، من الأشياء المهمة أيضا مهم جدا أنك أنت تختلي مع نفسك وتمارس المديتيشن، اللي هي التأمل، مو التأمل في خلقات الله، لا التأمل اللي هي وقتك مع نفسك. مو لازم تشغل شيء، مو لازم تسوي شيء، شغل صوت عصافير، شغل صوت ميوزك هادي إذا تبغى، إذا ما تبغى بدون شيء، واصمت دقيقة دقيقتين، تنفس تنفس تنفس. طبعا مرة مهمة طريقة التنفس اللي قلتها لكم، أن تكون ثانيتين شهيق عبر الأنف، ثم زفير عبر الفم 4 ثواني. خذ هذه الطريقة، تنفس تنفس، هذه تجعل كل الثقل اللي جواتك يخف، فتكون أنت أكثر عرضة لنفسك، يعني متعرض لنفسك أكثر، قاعد تشوف نفسك أكثر، كأنك قاعد مع نفسك في مواجهة، في فقرة التأمل هذه. هذه جدا جدا تفيد إن يعني كل هذه الطرق تفيد إن تخلي روحك مكشوفة لنفسك، ثم أنت تهذب نفسك من بعدها. وطبعا كالعادة اللي أقولها دائما لكم، القلم والورقة في بداية كل شهر، جددوا أنفسكم، جددوا شخصيتكم، قولوا إيش الأشياء اللي ما تعجبكم في نفسكم، إيش الأشياء اللي تعجبكم في أنفسكم. أنا بالنسبة لي ما أستطيع صراحة، يعني أنا شخصيا ما أحب أني أنا أقبل الانتقاد بالطبع، بس ما أحب مثلا أني أروح عند والله أختي ولا صديقتي وأقولها إيش فيني أشياء سلبية عشان أغيرها. لا العكس، أنا أقول إيش الأشياء الكويسة اللي فيني اللي أقويها، وأحب أني أسمع عشان أبني ثقتي في نفسي أكثر، وحتى أعمل على يعني الأشياء القوية عندي أكثر، وما أركز على سلبياتي. لأن كل ما يعني كل ما سويت شيء كويس أنت بتغطي على الشيء السلبي. لو ركزت على الأشياء السلبية يمكن يعني بتهتز ثقتي، أو بزعل من نفسي وبزعل حتى من اللي نقدني غصبا عني يعني. فأنا أفضل هذه الطريقة صراحة. بالنسبة للأشياء السلبية أنا أواجه نفسي فيها، لأن من المستحيل الإنسان أنه ما يعرف 100% الأشياء السلبية اللي فيه. زي ما قلت يعني زي ما تحكم على الآخرين من جواتك على طول من وقتها، قول ليش أنا قلت كذا، ليش أنا سويت كذا. لما تتكلم عن شخص حاول أنك ترجع على الأقل تدعي له، تتصدق عنه. هذه الأمور ترى تنظف نفسك، تنظف حياتك، تنظف جواتك، وبالتالي تكون أنت مرتاح مع نفسك، عارف أنت مين. النفس جزء كبير من الهوية، وهي أكثر شيء أنت تكون لو عرفته تكون مرتاح جدا مع نفسك، وتقدر تقول أنا أعرف مين أنا. ولما أحد يقولك مين أنت ما يخوفك هذا السؤال، لأنك ما حتدور أشياء تعرف نفسك فيها. وأي هواية تتركها وتخليها وتمشي فيها في النص وتسحب عليها ما تحس بالنقص، ولا تشعر يعني بشعور أنه ليش أنا إنسان متغير، ليش أنا إنسان متقلب. بتحس كل شيء من حقك، لأنه هذه نفسك وروحك، وهي تبغى تسوي هذا الشيء، وهي تبغى تؤدي هذا الشيء، وتسامح نفسك كثير، وتسمح لها تغلط وتغفر لها. لما أنت تكون متصالح فعلا مع نفسك وعارف نفسك هذه مين، وقاعد فعلا تهذبها. أتمنى المعلومات اللي قاعد أقولها أو طريقة سردي كانت يعني على الأقل وصلت ربع نص بالمية من اللي كنت أبغى أوصله. يعني في اختصار الكلام، حلقة اليوم زي ما قلت لكم تكلمت كثير من حلقة واحد إلين حلقة ما أدري 15 مدري 16 عن أشياء إحنا لازم نغيرها في أنفسنا، وأشياء إحنا لازم نتجاوزها في حياتنا. حلقة اليوم هي شيء أباك تنبشوا في نفسك كذا، تحفروا في نفسك وترتبوا في نفسك وتعدلوا في نفسك. وقد يعني من هذه الحلقة قد لو فعلا سويت هذا الشيء أو وصل لك كلامي وقدرت أنك تطبقه فعلا، قدرت أنك تمشي فيه وفهمته علي، ممكن أن كل الحلقات السابقة تسهل عليك بصورة كبيرة جدا. أرجع أقول أنا ما أزكي نفسي، أنا في طريق تزكية نفسي، في طريق تزكية نفسي دائما وأبدا، ودائما أنا عرضة للخطأ لأني إنسان في النهاية، ودائما أنا عرضة للانتقاد لأني إنسان في النهاية. لكني دائما ما أسعى لتصحيح نفسي وتصحيح ذاتي وتزكية نفسي الداخلية اللي أنا أكون قاعدة فيها مع نفسي لما أقعد لحالي ولما أختلي فيها. لا تنسون أنكم يعني نفسكم هذه العطشانة اروها بالروحانيات، يعني أعطوها من هذا الماء العذب، أعطوها من التأمل في مخلوقات الله، التأمل مع الطبيعة، الرياضات اللي تشعر أيضا، الهوايات اللي تخليك تركز أكثر وترتاح أكثر. شوف الهواية المناسبة لك، في هوايات كثيرة تخليك تدخل في ذاتك، في هوايات حلوة، في دراجة، في كرة سلة، كرة طائرة، هذه هوايات جميلة، لكن في أيضا هوايات أنت بحاجة إليها. هواية مثلا زي اليوغا، زي مثلا التنس، من الهوايات ترى اللي فيها تركيز، فيها هدوء، يخليك تركز مع الكرة. أذكر مرة رحت مع مدرب كرة تنس، فكان يقول لي ترى هذه الرياضة ليش تسمعين في يعني في الملاعب تسمع ما في همس ولا شيء، لأنه تركيزنا مع الكرة، إذا أنا شتت ذهني عن الكرة أنا قد أفقد اللعبة تماما. فالتركيز مع الكرة يجعل كل شيء في هذا الحياة يصمت. فهو بالنسبة له على الأقل إنه هذه الرياضة تجعله يعني تجعل مخه يصمت بالكامل، وهذا شيء جدا جميل. في ناس زي صاحبتي كانت الغوص هي الباب أو المخرج أنها تجد نفسها فيها. في ناس مثلا اللي هو غزل الصوف هذا يخلي فيه هدوء ويخلي الذهن يشتغل. في ناس تحب تلون، هذاك التلوين اللي هي دفاتر التلوين. في ناس تحب تركب، في ناس تحب الأعمال اليدوية. هذه الأمور، هذه الهوايات، أنت شوف الهواية اللي تناسبك طبعا، لكن هذه الهوايات اللي ما فيها حركة كثيرة وصعبة ومجهدة تسوي تصفية للذهن وتخلي الإنسان فعليا يعني روحه مكشوفة لنفسه، روحه مكشوفة لنفسه. فدوروا هذا النوع من الهوايات، مارسوها، دوروا إلين تجدون الهواية زي ما سوت صديقتي، إلين وجدت الهواية اللي فتحت لها باب نفسها ووجدت حب ذاتها والسلام مع نفسها. أتمنى أنه حلقة اليوم ما كانت فلسفة صعبة عليكم جدا، ولا كانت، أنا طبعا ما يصعب عليكم شيء، أنا أحب عقولكم وما تكلمت هذا الكلام العميق والفلسفي البحت إلا لأني مؤمنة بإنصاتكم، مؤمنة بعقولكم النيرة والجميلة والمتعطشة لهذا النوع من الفلسفات. فأتمنى تكون الحلقة وصلت لعقولكم وقلوبكم وقبل أي شيء لأرواحكم وأنفسكم. أتمنى لكم كل الحب وكل السلام، ويا رب يا رب يعني تكون أيام عشر مليئة بتزكية الأنفس. ما يجي عيد الحج ولا أنتم نظيفين وجميلين وخاليين من كل الشوائب، من كل الشوائب السلبية في داخل أنفسكم يا رب العالمين. وصدقوني ما يصير التخلي، ما يصير التجلي إلا بعد التخلي، يعني لازم تتخلى من كل الأشياء السيئة من جواتك وكل المشاعر السلبية وكل مشاعر سلبية تجاه الناس وتجاه نفسك في داخل نفسك وتهذب نفسك. بعدها تتجلى روح جديدة وجميلة وتلبسها وتكون أفضل لباس لك وأفضل هوية لك تستطيع أنت أن تعتز بها قبل أن حتى يعتز بها الآخرون. كل الحب وكل السلام لكم، أحبكم أحبكم أحبكم، وإلى سبت قادم بإذن الله. إلى اللقاء.